يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات في كلمة بعنوان أسئلة مهمة. إن السؤال له أهمية كبرى في اكتساب العلم، وقد ورد استعماله كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. قد اعتنى العلماء قديما وحديثا بالسؤال، وجعل بعض أهل العلم تأليفه ومؤلفاته بطريقة السؤال والجواب، وهي بلا شك طريقة جيدة مفيدة نافعة. ومفتاح العلم حسن السؤال. قال الزهري رحمه الله: العلم خزائن وتفتحها المسألة، أي العلم كأنه خزائن تحوي كنوزا عظيمة، ومفتاح هذه الخزائن بحسن السؤال. وقال الحسن البصري رحمه الله: حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، كما أن حسن السؤال دليل العقل والحكمة. فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا يرون حسن السؤال يزيد في عقل الرجل، أي يزيد في ما يكتسبه من العلم ومن الحكمة ومن التروي ونحو ذلك من فوائد السؤال. والسؤال حتى يؤتي ثمرته المرجوة لا بد له من آداب، ومن هذه الآداب أن يتحلى طالب العلم بالحرص على السؤال والتعلم، وأن يتحلى المسلم كذلك والمسلمة بالحرص على السؤال وتعلم ما يحتاج إليه. فابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: بما أصبت هذا العلم؟ يعني أصبح عندك هذا العلم الواسع الغزير. قال: بلسان سؤول وقلب عقول، يعني بكثرة السؤال عما يحتاجه والتعقل والتفهم. فيحرص الإنسان على السؤال عما يحتاجه. ومن الآداب كذلك، الآداب المهمة في السؤال، أن يتلطف الإنسان في السؤال ويتواضع ويستأذن قبل سؤاله للمعلم وللعالم. فنبي الله تعالى موسى عليه السلام كان في غاية التلطف عندما سأل الخضر في اتباعه والتعلم منه. قال تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاستأذنه وتواضع له عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كان يلطف في السؤال لابن عباس، يعني يتلطف ويحسن طرح السؤال وعرض السؤال. قال: فيغره بالعلم غرا، يعني يفيض عليه من هذا العلم ويعطيه المزيد من العلم. والسبب في ذلك هو بعده عن المماراة والجدل وحسن طرح السؤال. وقال ابن جريج: لم استخرج العلم الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به، يعني تلطفي في طرح السؤال. ومن أهم آداب السؤال أن يكون السؤال عن العلم النافع، عن العلم الذي ينفع صاحبه، وهو العلم الذي يهدي إلى الحق وإلى الخير والصواب والهدى. فكل علم يكون فيه هداية لطريق الخير ووسائل الخير، وفيه تحذير عن طريق الشر ووسائل الشر، فإنه من العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وغير ذلك من العلوم إما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، والعاقل يحرص على العلم النافع. وإذا تأملنا هدي الصحابة رضي الله عنهم في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وهنا يقف المسلم ويقتدي بالصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، فلم يكونوا يسألون عن الأمور التي لا تفيد ولا تنفع. وبين العلماء أن المراد بقول ابن عباس ما سألوه إلا عن 13 مسألة، أي المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم، وإلا فهناك أسئلة كثيرة بينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تكاد تحصى كما ذكر أهل العلم. وإنما كان حال الصحابة أنهم يسألون عما ينفعهم، ولذلك يعني قلت الأسئلة لأنهم يركزون على النافع المفيد والذي يحتاجون إليه. ومن آداب السؤال ألا يبادر الطالب والسائل بالسؤال إلا بعد فراغ العالم والمعلم من كلامه، فالذي يستمع العلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المعلم من كلامه، خاصة الكلام الذي يتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ وانتهى سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال أثناء الكلام وأثناء الحديث لأنه يقطع كلام العالم ومن يلقي العلم، وهذا سبب للحرمان. ومن الآداب العظيمة كذلك أن يحرص على سؤال العلماء الراسخين في الدين، ويحذر من سؤال أهل البدع وأهل الجهل. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بين العلماء أن الله عز وجل لما خص أهل الذكر في الآية وهم أهل العلم أن في ذلك نهيا عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، فاسألوا أهل الذكر يعني اسألوا أهل العلم ولا تسألوا غيرهم من أهل الجهل. وعن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فلقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. انظر إلى وصية أم المؤمنين رضي الله عنها إلى اغتنام العلم من أهله وسؤال العلماء المعروفين بالعلم والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون. وهذا فيه وصية باغتنام الحياة والمبادرة إلى تعلم الدين والتفقه في الدين قبل أن لا يجد الإنسان من يعلمه، أو قد تصيبه المشاغل التي تشغله عن العلم وعن سؤال أهل العلم. وإذا تأملنا السؤال في القرآن نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستفتونه في كثير من الأمور التي تواجههم في أمور الدين والدنيا، وكان الله عز وجل يجيب على هذه الأسئلة في القرآن في كثير من الوقائع. ومن ذلك قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال سبحانه يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وفي قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وفي السؤال عن الساعة يقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي الأسئلة كذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في القرآن من طرح الأسئلة. وكذلك استعمال أسلوب السؤال. وإذا تأملنا كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب المسلمين على ما يعن لهم من مسألة ومسائل يحتاجون إلى الإجابة عليها، وكان يجيب هذه الأسئلة بإجابة شافية، بحيث لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السائل شيئا من الحرج أو الجهل أو الحاجة إلى أمر يحتاج إلى توضيحه، بل كان يزيده علما فوق ما يعني سأل عنه. والأمثلة في السنة كثيرة متوافرة، فيسأل بعض الصحابة ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهم، وتارة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليستثير عندهم العلم والرغبة في التعلم. فالأمثلة كما ذكرنا على ذلك كثيرة، ومن أعظمها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذا فيه حرصه عليه الصلاة والسلام على تعليمهم أمور دينهم وغرس الأخلاق الطيبة الفاضلة فيهم رضي الله عنهم. من ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية، يعني كل واحد يذكر اسم شجرة من شجر البادية والصحراء، ووقع في نفسي أنها النخلة، يعني عبد الله بن عمر. قال عبد الله: فاستحييت، يعني أن أجيب. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا الأمر في هيئة السؤال حتى يربط هذه المعلومة ويوضح هذه الفائدة للصحابة رضي الله عنهم وتثبت في أذهانهم. ومن الأمثلة الكثيرة ومن أعظمها في أمر السؤال ما جاء في حديث جبريل عليه السلام في تعليم أصول الدين، لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه كما في الصحيح قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلم، قال أهل العلم: وفيه يعني في هذا الحديث إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، يعني مكون من سؤال وجواب. قالوا: ومن ثم قيل: حسن السؤال نصف العلم. وفي قوله يعلمكم دينكم، هذا فيه دلالة على أن السؤال الحسن والسؤال المفيد يسمى علما وتعليما، لأن جبريل عليه السلام لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك فقد سماه معلما يعلمكم دينكم. ومن الأسئلة العظيمة المهمة ما يكون في الحساب يوم القيامة. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عبد وقفة وسؤالا بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة، يسأله عز وجل عن كل شيء. وهذا المقصود منه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم وكل عبد أن يستعد لهذا الموقف ويعد الجواب لهذه الأسئلة. فمعنى الحديث أنه لن يتحرك وينصرف الإنسان من موضع الحساب يوم القيامة حتى يسأله ربه عن عدة أمور، منها عن عمره فيما أفناه، عن حياته وزمانه الذي عاشه، ماذا عمل فيه، وهل استغل أوقاته في طاعة ربه تبارك وتعالى وفي الخير وابتعد عن الشر، ويسأل عن علمه فيما فعل فيه الذي تعلم هذه الأمور، ماذا فعل، هل تعلمها أولا لوجه الله عز وجل خالصة، أم كان سبب طلبه للعلم الرياء والسمعة نعوذ بالله من ذلك، وهل انتفع بعلمه وعمل به وفعل ما تعلمه من الخير، وعن ماله هل اكتسبه من حلال أم من حرام، وهل أنفقه واستعمله في طاعة أم في معصية، وعن جسمه يعني وصحته فيما أبلاه يعني ما استعمل هذه القوة والشباب والصحة، هل استعملها في الخير أم في الشر. فهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حتى تغتنم الفرص في هذه الحياة فتعمل بالخير وتعمل للآخرة وتملأ الأوقات بطاعة الله عز وجل، لأن عمر الإنسان في الدنيا هو الذخيرة له في الآخرة يملأها بطاعة ربه تبارك وتعالى. ومن أعظم الأسئلة والأسئلة المهمة العظيمة الكبيرة ما يكون في الآخرة، وهي ما يكون في القبر. فقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه الطويل في سؤال الملكين للعباد، جاء فيه عندما يسألان العبد المؤمن قال: فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. ثم قال: فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الآية، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وفق للإجابة على هذه الأسئلة المهمة، الأسئلة العظيمة. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وفي سؤال العبد الفاجر البعيد عن طاعة الله عز وجل فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال: محمد. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. قال: فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء: أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فهذه الأسئلة أعظم الأسئلة وأهم الأسئلة، وعليها مدار النجاة في الدنيا والآخرة، وهي تجمع الدين كله، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. فيجب على كل إنسان معرفتها وتعلمها، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلنقف مع هذه الأسئلة الثلاثة المهمة ولنتأملها. السؤال الأول: من ربك؟ ربنا الله تبارك وتعالى الذي ربانا بنعمه وتفضل علينا بجوده، وهو معبودنا، ليس لنا معبود سواه. قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو رب جميع، رب الجميع، له الخلق وله الأمر، وهو المستحق بأن يعبد. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية. ويعرف المسلم ربه بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم، وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع، وبيده النفع والضر، وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المستحق وحده للعبادة والطاعة والدعاء والاستغاثة به عز وجل. وفي سائر الأعمال والعبادات تكون خالصة له عز وجل، لأنه هو الذي خلقنا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا تبارك وتعالى لعبادته، وهذه العبادة هي توحيد الله عز وجل وطاعته باتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. والعبادة هي كل ما أمر الله به من أعمال الإسلام من صلاة وصيام وغير ذلك. وهكذا الإيمان بالأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف من الله والمحبة له والرجاء إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق بالقلب وأعمال القلوب داخل في العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. فالواجب على كل مكلف أن يخلص العبادة لله عز وجل وحده، فلا يدعو أحدا مع الله عز وجل. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله عز وجل في هذه العبادة. فلا بد أن نستعد لهذا السؤال وأن نعرف إجابته بالتفقه في الدين في هذا الأمر والتفكر فيه، فنعرف ربنا تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء أن معرفة الله تعالى تكون بأسباب كثيرة، منها النظر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، فإن هذا النظر يؤدي إلى معرفة ربنا تبارك وتعالى ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته عز وجل. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه: وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالتأمل في هذه المخلوقات يثمر معرفة الله عز وجل. ومن أسباب معرفة العبد ربه أن ينظر في الآيات الشرعية، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات ويتأمل ما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها وتأمل ما اشتملت عليه من العلم والحكمة وجد انتظامها وأنها متوافقة لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن الوسائل كذلك ومن أسباب معرفة العبد ربه ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن ويكرم عبده به من معرفته سبحانه وتعالى، حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الأمر الأول، وهو السؤال عن الرب تبارك وتعالى. والأمر الثاني والسؤال الثاني المهم العظيم: ما دينك؟ هذا هو السؤال عن دين الإسلام. ودين الإسلام ثلاث مراتب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول هذه المراتب وهي الإسلام، وهو الإخلاص لله وحده والاستسلام له بالعبادة، وأن يخص بالعبادة دون ما سواه، وأن يتبرأ من الشرك وأهله. فإذا فعل ذلك فقد أسلم، يعني انقاد وذل وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتبين في حديث جبريل أن أركان الإسلام خمسة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كذلك بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبشهادة أن لا إله إلا الله يدخل العبد في الإسلام، فيشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويحرص على أن يكون قولها والنطق بها مع العمل كذلك، حتى لا يكون حال الإنسان كحال المنافقين الذين يقولونها بلسانهم ولكنهم لا يعتقدونها، فهم كما جاء في القرآن في الدرك الأسفل من النار. والشهادة الثانية كذلك أن محمدا رسول الله. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، تعرفونه لأنه من أنفسكم، وهو من أشرف قبائلكم، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار. وقال عز وجل: محمد رسول الله. وهذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله تقتضي على العبد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الأوامر، من الصلاة والزكاة وغيرها، وتقتضي تصديقه فيما أخبر عن الآخرة من الجنة والنار وعذاب القبر وغير ذلك من أمور الغيب، وتقتضي كذلك اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما زجر عنه كالزنا والربا وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتقتضي أيضا ألا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبتدع في الدين أمر ويحدث أمر لم يشرعه الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث في الدين والابتداع في الدين مردود على صاحبه. وأمر الصلاة والزكاة كذلك من أركان الإسلام، يقول الله عز وجل فيهما: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصيام يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي الحج قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام. والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه المستحق للعبادة، والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. فهذه كلها من أعمال القلوب والمتعلقة بالقلوب، فهو أصل من أصول الدين لا بد منها. فلا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. فلا بد من الإسلام بالجوارح، الإسلام الظاهر، وكذلك لا بد من الإسلام الباطن الذي هو الإيمان المتعلق بالقلوب. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. وثالث مراتب الدين هو الإحسان، وهو أعلاها، وهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال ربنا عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فمن عبد الله واستحضر هذا الأمر، وهو أنه يعبد الله كأنه يرى ربه عز وجل، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، إذا فعل ذلك واستحضر هذا الأمر فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمعرفة الإجابة على هذا السؤال المهم العظيم، السؤال عن الدين وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق، وأن أمور البشرية لا تكمل ولا تصلح إلا به، يتبين بها عظمة هذا الدين، وأنه متضمن لجميع المصالح التي تتضمنها ما جاء في الأديان السابقة، وتميز عليها بأنه صالح لكل زمان ومكان وأمة من الناس. ومعنى ذلك أن التمسك بالدين لا يتنافى ولا يتعارض مع مصالح الأمة في أي زمان وأي مكان. فدين الإسلام يأمرنا بكل عمل صالح، وينهانا عن كل عمل سيء، ويحثنا على الأخلاق الفاضلة الكريمة، وينهانا عن الأخلاق السيئة الرذيلة. ثم السؤال المهم العظيم الثالث: من نبيك؟ هذا السؤال جوابه لا بد فيه من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان وعلى كل مسلم ومسلمة أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها. فهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ورسول الله عز وجل للناس جميعا ولهذه الأمة من الجن والإنس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو محمد، وسمي كذلك أحمد، وهو نبي التوبة ونبي الرحمة، فهذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وأشهر أسمائه وأفضلها وأعظمها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سماه به أهله وجاء به القرآن. قال تعالى: محمد رسول الله. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة، كان منها 40 قبل النبوة، و23 كان نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. نشر هذا الدين ودعا إليه، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، وحذر من الشرك. ثم عرج به ربه تبارك وتعالى إلى السماء مع جبريل عليه السلام، وفتحت له السماوات، ووصل إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام. ثم ناداه الله عز وجل وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة، ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله 5، فأمضى الله تبارك وتعالى الفريضة، جعلها 5 في العدد، وهي 50 في الأجر. فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتب الله له أجر 50 صلاة، فالحسنة بعشر أمثالها. ثم بين هذا الدين، وبين أحكامه، وبين فرائضه، بين الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه رضي الله عنهم، فهاجر إلى مكة والتقى بالأنصار وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وأرضاهم. فاستقر بعد ذلك في المدينة بعد الهجرة، وبين بقية شرائع الإسلام من الزكاة والصيام صوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبين هذا الدين ودعا إليه عليه الصلاة والسلام، وبين أحكامه وما يحتاجه كل مسلم ومسلمة. وبعد أن أكمل الله به الدين توفاه الله إليه بعد 10 سنين من الهجرة، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا الجواب متعلق بالسؤال الثالث المهم، وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة تحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الاجتهاد في العبادة ومن مكارم الأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لكل مسلم ومسلمة ولكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمان به، ينبغي له أن يطالع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتيسر له، فينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة في شدته ورخائه وجميع أحواله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. هذه الأسئلة الثلاثة المهمة ومضمون الإجابة عليها ينبغي لنا أن نتعلمها لتحصل لنا النجاة ونفوز بمرضات الله عز وجل وجنته. وينبغي أن نحرص على تعليم أهلنا وأبنائنا وبناتنا ومن حولنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.